الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن عشرنا هذه المباركة الفاضلة التي إحدى لياليها ليلة القدر ينبغي أن نقدرها حق قدرها، وأن نقوم فيها لله صلاة وذكرا ودعاء وتلاوة وتفكرا وتدبرا وتوبة. ومن العبادات القنوت، وأصله الطاعة والمداومة على الطاعة، ويطلق القنوت على القيام في الصلاة المكتوبة كما يطلق على الدعاء في الوتر. وهذا القنوت يصحبه دعاء، والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن معروف، لكن بعض الناس قد يعمل فيه أخطاء، ولذلك لابد من التنبه لهذا. فمثلا المبالغة في رفع الصوت والصياح، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، فسمى الله سبحانه رفع الصوت في الدعاء اعتداء، وقال سبحانه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ولما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم إنه سميع قريب. رواه البخاري ومسلم. من حرص الصحابة على السنة كانوا إذا أشرفوا على وادي وارتفعوا هللوا كبروا، لكن بصوت مرتفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس اربعوا هونا ما هونوا، رفقا خفضا للصوت، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. وكذلك فإن الإنسان يرفع صوته ليسمع البعيد، والله عز وجل قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يسمع الهمس ويسمع السر وأخفى، ولا أصم ولا غائب سبحانه، يحيط بنا ويعلم ما نقول. ولذلك قال الحافظ رحمه الله تعليقا على الحديث: في كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر، وبه قول عامة السلف من الصحابة والتابعين. إذن الإمام يدعو بما يسمع المأمومين فقط، لا يزيد ولا يبالغ. ثانيا، تكلف البكاء والصياح ومكبرات الأصوات في المساجد، بعضها موضوع على عيارات عالية ويتضخم الصوت يعني عشرات المرات، ويعني ربما يكون بعضهم في قربه من المكبر جدا، إذا يعني قال شيئا بدرجة عادية تضخم كثيرا. ولذلك فإن الإمام يرفق وما يتكلف البكاء لاستدعاء بكاء الناس الذين وراءه، وأنه ما يصير الدعاء بخشوع إلا إذا صار فيه نحيب وعويل وشهيق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي لكن يكتب بكاء. ألم يصفه الصحابي بأنه يصبح له أزيز كأزيز المرجل، يعني القدر الذي يغلي، والقدر الذي يغلي يعني صوت مكتوم. وقال ابن القيم رحمه الله في البكاء: وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، ولم يشعر ابن مسعود رضي الله عنه ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه طرف من سورة النساء إلا بعد أن نظر إليه فوجد عينيه تذرفان. قال ابن القيم: فمدافعة البكاء اتباع للسنة ومدعاة للإخلاص. ثلاثة، الإطالة المفرطة في الدعاء. فبعضهم يطيل جدا، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يجعل الدعاء تفصيلات المواعظ، تفصيلات ذكر الجنة، وتفصيلات ما في النار، وتفصيلات أهوال الموقف، وتفصيلات فتنة القبر، وتفصيلات مع سجع متكلف. وبعضهم يعني كأن المقصود يعني استثارة عواطف الناس واستدعاء ما عندهم من الأصوات ليؤازروه في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يعني ما نقل إلينا من دعاء في القنوت إلا ما علمه الحسن بن علي رضي الله عنه: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي. ورد عن الصحابة من فعل أبي بن كعب في عهد عمر رضي الله عنه أنهم بعد النصف من رمضان كانوا يعني يلعنون الكفرة: اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. طبعا لا حرج من الدعاء، يعني إضافة أدعية أخرى، ولكن لا يشق على المصلين، لأن بعضهم يتململ ويحس الإنسان، وهذا المصلي الذي أمامه يخفض يديه تارة ويرفعهما، وعلى اليمين تارة وعلى اليسار تارة، وأنه يعني حتى أن امرأة كبيرة في السن من طول الدعاء صارت تقول: هو يدعو وأنا أدعو أنه يخلص، هو يدعو وأنا أدعو أنه يخلص، لأنه من شدة ما عادت تتحمل. وكذلك بعضهم مثلا يسرد الأسماء الحسنى عشرات يعني وراء بعض، طيب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وليس المقصود أن تسرد سردا. كذلك فإن بعض الناس يحول الدعاء إلى موعظة طويلة، ويتحدث عن ما في القبر من الدود واللحود وسالة العيون وسكنة الجفون وحصل 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 وحصل، ما يعني لم يكن هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني وربما فصل آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأجدادنا وجداتنا وخالاتنا وأخوالنا، وسرد ربما يعني وسرد يعني أنواع الجيران. ولذلك يعني التفاصيل هذه ليست من السنة في شيء. و يعني لما سمع سعد رضي الله عنه ولده يقول: اللهم أني أسألك الجنة وثمارها وأشجارها وأبكارها وحورها وخود وولدانها وقصورها ونهارها وأسواقها، قال: يا بني اسأل الله الجنة، إن سأل إن أعطاك الجنة أعطاك الجنة وما فيها. وكذلك الذي يقول: وأعوذ بك من النار وزقومها وغسلينها وغساقها وسلاسلها وأغلالها وعقاربها وحياتها ويحمومها وحميمها، أيضا ليس من السنة. استعذ بالله من النار، إذا أعاذك من النار أعاذك منها وما فيها. كذلك أحيانا يكون هنالك أنواع من الاعتداء بغرائب ألفاظ يعني قد يكون فيها خطأ في العقيدة. يعني مثلا بعضهم يقول: يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون. كيف يعني لا يصفه الواصفون؟ الله عز وجل وصف نفسه بأشياء ونحن نصفه بما وصف به نفسه، فكيف يعني لا يصفه الواصفون؟ جاء في حديث ابن عباس عند البخاري: فانظر استجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني ذلك الاجتناب. فالمكروه هو المتكلف. أما الذي جعل السليقة من فصاحة الإمام جاء هكذا اتفاقا، ما لا حرج. وفي الأدعية المأثورة يوجد سجع طيب جميل بسيط غير متكلف أيضا. وكذلك فإن يعني حديث: سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، هذا الذي أوصى به سعد رضي الله عنه ابنه، يدل على أن ينبغي أن نتحفظ في هذا. و يعني بعضهم أيضا قد يدعو الدعاء ولا يفكر في أبعاد الدعاء، فمثلا يدعو أحيانا بعضهم على الكفار ومن هاودهم. طيب المهاودة فيها حق وفيها باطل، لأن المهاودة هي الموادعة والمصالحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين صلحا في مصلحة المسلمين، فإذا كان الصلح في مصلحة المسلمين يجوز، وإذا كان في مضرة على المسلمين لا يجوز. إذا كان الصلح لمصلحة الكفار والمسلمين عليهم غضاضة وعليهم ذل وعليهم هزيمة فلا يجوز. فإذا التعميم أيضا مشكلة. طيب كذلك يعني بعضهم يدعو بأدعية يعني يعرف أنه لن يحصل الآن، لن يحصل الآن هذا الشيء. وبعضهم يعني يبالغ في التلحين والتطريب والتغني في الدعاء والترنيم والتلحين، وبعضهم يطبق كل أحكام التجويد في الدعاء حتى كأن السامع اللي ما يعرفه أطفال يمكن يظنوا هذه من القرآن. وكذلك فإنه يعني قد يواظب على الدعاء كل ليلة بحيث يظن الناس أنه هذه السنة المستقرة التي لا يخلو من يعني التي لا غنى عنها. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر إلا حديث الحسن بن علي وابن طبعا عمر رضي الله عنه كان يقنت. ولذلك استحب بعض العلماء للإمام أن لا يداوم على الدعاء في كل قنوت في كل قنوت. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: والذي ينبغي للإنسان أن لا يداوم عليه بل يقنت أحيانا ويترك أحيانا، وذلك لتعليم الناس أن هذه ليست واجبا وأن ليست من السنن المستقرة، وخصوصا بهذه الأدعية الطويلة. من أخطاء بعض المصلين وراء الإمام، بعضهم مثلا يأتي بكلمات غير آمين. الآن معروف الدعاء في آمين مثلا، وإذا الإمام سكت وراء آية فيها ذكر الجنة في قيام الليل أنت ممكن تقول اللهم إني أسألك الجنة، سكت وراء آية فيها ذكر النار أنت ممكن تقول اللهم أعوذ بك من النار، هذا لا إشكال فيه وقد ورد هذا في السنة. بعضهم يعني يقول مثلا يا الله يا كريم، وبعضهم يقول أشهد، وبعضهم يقول حقا حقا، وبعض وتصير المسجد كلمات تعليقات، التعليقات المتنوعة على الأدعية المتنوعة. فلذلك يعني ينبغي على المأمومين إذا مر بشيء في ذكر الله قال سبحانك، مر بدعاء قال آمين خلاص. أما التعليقات الإضافية هذه التي ليس فيها يعني ليس فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح ولا، فيصبح المسجد تعليقات من المأمومين على أدعية الإمام. وكذلك فإن بعض الناس يبالغون في يعني في رفع اليدين، مع أنه رفع اليدين إلصاق الكفين مد الكفين كالذي يطلب شيئا كالذي يطلب شيئا. وبالتالي فإننا نحفظ يعني نلتزم بالسنة في أقوالنا وأفعالنا. طيب يبدو أن هنالك إخوة على الخط. نعم تفضل يا أخ ربيع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن في ليبيا زكاة الفطر
معك يا
نحن في ليبيا تكون زكاة الفطر تكون مبلغ مال وهذا من ولي الأمر ولا يوجد غيره.
طيب تفضل يا أخ محمد.
تاريخ استلامها ولا من تاريخ بيعها؟
عيد مرة ثانية يا أخ محمد.
حاضر. يعني اشتريت شقة من 2007 من سنتين بالتقسيط، يعني بدفعنا مبلغ وكل فترة بيطلبوا مبالغ أخرى. بس لم أستلمها بعد. يعني فالسؤال كيف حساب زكاة هذه الأموال ومتى تستحق، منذ استلامها ولا منذ عرضها للبيع أو منذ بيعها يعني؟
طيب
جزاكم الله خير.
حياك الله. أم نور تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا ممكن عندي سؤالين.
تفضلي.
ما حكم رفع شعر الحاجب بالنسبة للمرأة والرجل؟
إيش يعني؟
السؤال الثاني.
لحظة. نعم؟ إيش يعني رفع شعر الحاجب؟
يعني حف الحاجب.
حفه إيه. طيب.
نعم.
طيب.
والسؤال الثاني، أنا عندي يتيمة، طفلة يتيمة.
إيه.
ولدي زكاة.
إيه.
الزكاة يصرع فيها اليتيمة؟
طيب.
نعم.
الله يحييكم. تفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك، جزاك خير وعظم أجرك.
وإياك.
المسلمين والمسلمات. آمين.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول: ما الأسباب المعينة على صلاح القلب؟ السؤال الثاني: ما نصيحتكم للكتاب أو بعض الذين يخرجون في الفضائيات ويقولون العلمانية لا تلغي الدين بل تصحح المفاهيم ولا لها دخل، الدين ليس له دخل في السياسة وكذا، يخالفون يعني لا يريدون يعني الحكم بالشريعة، يعني نائما نصح الناس بالتحاكم إلى الشريعة والحكام بتحكيم الشريعة. جزاكم الله خير.
حياك الله أبو رقية، تفضل من الجزائر، تفضل يا أخي.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام، الله أهلا وسهلا.
أسأل الله عز وجل أن يبارك في علمكم وأن يجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم إن شاء
الله. الله يجزاكم
ميزان حسناتكم بدون مشيئة.
ثابت.
أنا صادق، يعني عندي أسئلة وطرد إذا أمكن ذلك.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول قد سألتك عليه يعني قبل أسبوع، يعني عن شخص يعني يصمم برامج الكمبيوتر في مواقع.
أيوة.
يعني وهو يعني بسبب تصميم برنامج في موقع إلكتروني فرنسا يعني يستعمل في المباح، ولكن نسبة قليلة منه يعني 3% أو أقل يعني قد تستعمل في معاملات ربوية.
أيوة.
هل هذا العمل يجوز أم لا؟ السؤال الثاني يا شيخ، هل صرف عملة ورقية بعملة معدنية من نفس العملة يعني في المسجد يعتبر من البيع المنهي عنه؟
تمام.
ها؟ هو شيخ سؤال.
واضح واضح. واضح يا أخي.
سؤال ثالث الشيخ.
أيوة سؤال ثالث.
مسألة البيع بالتخفيف.
أيوة.
سؤال ثالث.
أيوة.
البيع بالتخفيف يا شيخ.
أيوة.
هناك بعض شركات السيارات، بعض المعارض عندهم شركات تمويلية، وهذا خاصة في أوروبا عندهم شركات تمويلية تابعة لأصحاب السيارات، مثلا إذا كانت السيارة من نوع شيفرولي هناك يعني البنك عندهم بنك أو شركة تمويلية تابعة لشيفرولي.
أيوة.
وهي التي تقسط عليك يعني المبالغ في السيارة.
نعم.
هذا يعني الشراء من يعني هذا النوع من التقسيط جائز أم لا؟
تمام.
يعني لا يعتبر قرض ثالث، وإنما هم يعني شركة شيفرولي عندها شركة تمويلية تابعة لها، وهم الذين يقسطون عليك المبالغ.
واضح واضح جدا.
والطالب الثالث الشيخ هو اللي رقم الهاتف بتاعك، بارك الله فيك.
الله يجزاك خير، لو تاخذه من التحكم ان شاء الله يعطونك اياه باذن الله. ام عبد الملك تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ. اذا قال الزوج لزوجته يعني عندنا بالعامي بالحرام من ظهرك ما افعل كذا مثلا او اسوي كذا او ما اخذ او ما اعطي، المهم بالالفاظ اللي انت تعرف الله يجزاك خير، لكن اذا انه فعلا ما فعل الشيء هذا هل عليه كفاره الظهار؟
هو قصد الظهار، هو يقصد بهذا الظهار انه هي عليه مثل امه،
الله اعلم. هو يعني اذا كان في نيته هو يعني انه زي امه ما ادري، الله اعلم. لكن عندنا هنا لما يقولون بالحرام يا شيخ يقصد الواحد بالحرام انه فعلا تحريم المراه يعني يعني تحريمها او بالحرام كحلف يعني والله ما افعل يعني يعتبرونه.
ايوه تسمع.
ايوه
طيب.
بس ما يفعل الامر هذا فعلا، هل عليه ظهار او سواء يعني سوى او ما يعني فعل الامر او ما فعله عادي يعني يكفر يعني يكفر.
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله.
طيب والله يجزاك خير. وايضا اذا يعني رفض او نكر انه يقصد تحريمها هي مثلا حسب الظاهر او رفض.
طيب.
يعني قال لا ما علي كفار على المرأة شيء.
طيب
الله يجزاك خير.
طيب سنخرج اياكم في هذا الفاصل ونعود بعده ان شاء الله. طيب نعود اليكم، مرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات. كان هناك سؤال عن إخراج زكاة الفطر مالا. قلنا المال له مصدر زكاة المال، الصدقات المالية، زكاة الفطر من طعام، نلتزم بسنة نبوية. قضية أنه اشترى شقة بالأقساط ولم يستعملها بعد، إذا ما كان ينوي البيع أو ما يستطيع البيع، لو أراد البيع ما يستطيع البيع إذا ما فيها زكاة، إذا ما كان ينوي البيع أو ما يستطيع البيع فليس فيها زكاة. طيب حف الحواجب لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات. قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله: إذا كان هذا في حق النساء الذين من شأنهن الزينة، ففي حق الرجال من باب أشد المنع والتحريم. إذن الحف والنمص، حف الحواجب، لا يجوز للجنسين. إعطاء الطفل اليتيمة من الزكاة إذا كان ما لها أحد ينفق عليها، وما ترك لها أهلها مالا، لأنه قد يكون يتيمة لكن أبوها ثري ترك لها مثلا مالا، الدولة مثلا لا تنفق عليها، لأنه قد تكون في كثير من الأحيان الدولة تنفق عليها. إذا ما لها مصدر مال يغنيها فيجوز إعطاؤها من الزكاة طبعا. أسباب صلاح القلب، الإخلاص وتعويد النفس عليه، تصحيح النية وتنقيتها من الشوائب، مهم جدا في إصلاح القلب، مجاهدة داعي الرياء، إخفاء العمل. مهم جدا لإصلاح القلب أن يمده ميزابان من الكتاب والسنة، يصبان فيه من الكتاب والسنة، من القرآن والحديث، لازم. ما يتصلح القلوب إلا بهذا. ذكر الله وتلاوة القرآن تصلح القلب كذلك. محاسبة النفس، وماذا أردت بعملي، وماذا أردت بلفظتي وقولي، مما يصلح القلب كذلك. يصلح القلب أن تنقيه من الغل والحسد والغش للمسلمين، وقبل النوم تصفي كل شيء مما علق فيه من هذا الحقد وهذه البغضاء وهذه الشحناء والحسد لأي مسلم. بعض الكتاب يقولون العلمانية لا تلغي الدين بل تصحح المفاهيم. إذا كان على ما نفهمه من العلمانية التي هي فصل الدين عن الحياة، بمعنى الدين ما له دخل بالاقتصاد، وما له دخل بالاجتماع، وما له دخل بالعلاقات الدولية، وما له دخل بالقانون الدولي، والدين ما يعني، طيب وبالأخير الدين يعني يشتغل فيه إيش؟ يقول بس بينك وبين ربك، يعني الصلاة، ذكر، دعاء، تلاوة قرآن، كذا. طيب يعني ما له دخل بين الخلق وأنفسهم بعضهم البعض؟ يعني أنتم جعلتم شريعة رب العالمين منحاة، مبعدة، مقصوصة، قاصرة، محصورة بس في أشياء معينة بين العبد وربه. طيب أنا بيني وبين العباد ما في أشياء لله؟ يعني لك الزكاة هذه التي نعطيها ما هي للفقير أيضا؟ لما الواحد يتعامل في البيع ما في حق لله أنه ما يغش مثلا؟ طيب يعني فإذا ما في، وين الشيء اللي ما في لله حق؟ أنا ما أعرف، يعني ما هو الشيء الذي ليس لله فيه حق؟ ما هو؟ المواريث فيها حق لله، أنه تلك حدود الله لا تعتدوها، ولا تعطي من لا لله، يعني لا وصية لوارث. النكاح في حق لله، كل شيء، كل الأشياء في حق لله، لأن الله عز وجل أنزل قوانين حتى البشر فيما بينهم. فلا وربك لا يؤمنون، شوف هذا من أكبر الأدلة التي أنا أراها في الرد على العلمانيين، يعني دليل قرآني في الصميم. هو ما هو يقول الآن العلمان الدين ما له دخل بين الناس؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجر بينهم هذه وين؟ هذه بين الخالق والمخلوق، ولا بين المخلوق والمخلوق؟ فيما شجر بينهم. أي علمان يرد عليه بهذه الآية تلقمه حجرا؟ لأنه هو يقول اطلعوا الدين من اللي بين البشر، خلوه بس بين المخلوق والخالق، خلوه في المسجد الدين. ولذلك هذه النحلة الخبيثة وهذه النبتة النجسة وهي نبتة العلمانية، يعني واضح جدا أنها تريد قصر الدين وحصر الدين ونبذ الدين وتنحية الدين. الدين يصلح كل شيء، يصلح ما بينك وبين الخالق، وما بينك وبين المخاليق الآخرين. هذا الدين. الدين في 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 جميع النواحي الحمد لله، يعني ما الله عز وجل فصل في الكتاب من كل شيء، ما ترك شيئا أبدا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا هذا دين يحكم على الكل، على الجميع. يقول يعني برنامج يستعمل في المباحات وقد يستعمل في أشياء محرمة، قد يستعمل ما يبنى عليها تحريم، قد يستعمل لا يبنى عليها تحريم، ممكن يبنى على الجزم على غلبة الظن، ولذلك فإنه يجوز أن يستعمله. صرف عملة ورقية بعملة معدنية، هناك بعضهم فيما سبق في كلام بعض أهل العلم جواز التفاوت، يعني جواز التفاوت بين الورق والمعدن، ولكن الآن يا أخوان لو تأملنا في النقود الورقية ما هي قيمتها؟ هل هي في الورق نفسه، يعني نوعية الورق مثلا نفيس، يعني ورقة مثلا المية أنفس وأثمن من ورقة الخمسين مثلا؟ هل قيمة الورقة بال يعني الألوان اللي فيها مثلا؟ لا طبعا. من زمان تقول لي دينار، أقول لك قيمته فيه ذهب، هذا دينار ذهب قيمته فيه. تقول لي هذا درهم، أقول لك هذا درهم فضة قيمته فيه، في ذهب وفي فضة. فتعطي دينار مثلا ذهب يعطيك 9 دراهم فضة، ماشي، دينار 9 دراهم ذهب ماشي، يدا بيد خلاص، لأنه كانت العملة قيمتها فيها. من زمان أيام المسلمين الأولى كانت العملة قيمتها فيها، الآن العملة وين قيمتها؟ قيمتها بالتزام الدولة بس، يعني لولا التزام الدولة التي أصدرتها والجهة اللي أصدرتها التزام ما كان لها قيمة. ولذلك لو صدر قرار بالإلغاء، تعال جمع هذه الدنانير والليرات والأشياء، إيش تسوى؟ يقول لك ما تسوى شيء، يعني يمكن يعني تأخذها، إيش تبغى تتخذها يعني؟ إيش ما تستدفئ بها يعني في الشتاء ولا إيش؟ ما لا. ولذلك الكتابة اللي عليها والالتزام هذا هو القيمة الآن. فإذا قالوا هذا ريال وهذا ريال، خلاص إذا لا يجوز التفاوت، 10 بـ10. طيب، البيع بالتقسيط من قبل شركة سيارات عندها شركة تمويلية، إذا مالكة مال الجهة التي تملك السيارات عملت شركة مستقلة للتقسيط، فالمالك واحد والوجه الظاهر مختلف، المالك واحد، فإذا يجوز لأن اللي يقسط هو اللي يملك، فلا حرج في هذه الحالة. نعم تفضل يا أخ إبراهيم من ليبيا، تفضل. الأخ خالد، أبو خالد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
عندي سؤال، فعندي أختي توفى جوزها.
نعم.
الحين مر عليه 4 شهور، بس ممكن اليوم هو توفى يبدأ وقت الدفن ولا وقت التلوفة؟
تمام.
هاي شيخ؟
تبدأ العدة بارك الله فيك من لحظة الوفاة. تبدأ 14 أيام من لحظة الوفاة. لحظة الوفاة الساعة 4 العصر كذا، بعد 4 أشهر و10 أيام الساعة 4 العصر تطلع من العدة.
اليوم كملت 4 شهور و10 أيام.
كملت؟
اليوم توفى الساعة تقريبا بعد المغرب.
طيب، يعني من 4 أشهر و10 أيام من الوفاة.
إيه.
إذا كملت تطلع من العدة.
يعني ما تنفضل لأن ودفنه بعد صلاة الفجر.
لا، العبرة يا أخي ما هو بالدفن. العبرة بالوفاة. لحظة الوفاة متى مات؟ أيوة تبدأ العدة من لحظة الوفاة. يعني هي الآن بعد يعني بين الوفاة والدفن تتزين؟ لا
لا لا
أيوة أيوة. فتبدأ من الوفاة من الوفاة. بعض الناس يمكن ما يدفن إلا بعد تحقيق جنائي وتحقيق جنائي يمكن ما يدفن إلا بعد شهر. ولذلك من لحظة الوفاة. نعم
جزاك الله خير
وياك. طيب أبو محمد من ليبيا تفضل.
ألو
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي.
يا شيخ عندي كم سؤال. السؤال الأول عند بعض الأخوة في ليبيا يفطرون قبل أذان المغرب بخمس دقائق أو سبع دقائق.
أيوة.
بحجة أنه دخل وقت.
أيوة.
يعني هم يعرفون الأذان مثلا على الساعة السابعة أو خمس دقائق يفطرون الساعة السابعة.
طيب.
وكذلك في أذان الفجر يعني.
طيب.
يعني حتى بعد الأذان يأكلون بحجة أنه لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
طيب.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عندنا مقبرة في ليبيا هي خلاء ويدفنون المقابر على اليمين، بجنب المقبرة على اليسار خلاء قضاء فيصلون فيها على الميت وبعدها يدفنون، وهي متجهة للقبلة والقبور ليست أمام المصلين، القبور على يمين المصلين، فالأخوة ما يصلون صلاة الجنازة بحجة أنه لا تجوز الصلاة داخل المقابر.
أيوة طيب.
على العلم شيخ بأن المقبرة لا يوجد بها سور ولا يوجد فاصل ما بين المصلين وبين المقابر على اليمين.
طيب
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله يا أخي. أبو فهد تفضل. يا أبو فهد
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
الحقيقة عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول يعني ما حكم اللي مثلا مقيم أركان الإسلام الخمسة الأربعة مثلا الشهر أول خمسة بعد الصلاة يعني. الصلاة يعني يصلي ومرات يترك كذا يعني سبب التكاسل أو حاجة زي كذا يعني. لأن سمعت حديث يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم زي من ترك الصلاة فهو كافر، ف يعني لا تستريد، فما أدري إيش الصح يعني.
طيب.
هل هو كافر مخرج من الملة أو إنه كافر كفر أصغر أو كذا؟
طيب.
فيا ريت ألقى جواب شافي.
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة ل يعني أنا حضرت نهاية البرنامج كذا، فسمعتك تقول يعني إن الإنسان ما يصير إنه يعني يتباكى أو إنه يبالغ في البكاء.
طيب.
فما أدري يعني في حديث عن الرسول يعني أو ما أدري هو حديث أو مقولة أن من ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظله عين بكت في من خشية الله.
طيب.
ففسرها أو قال لأحد الصحابة أن من لم يستطع البكاء فليتباكى. ما أدري هل
طيب.
يعني هذا حديث صحيح أو غير صحيح.
طيب.
شكرا لك يا شيخ.
حياك الله يا اخي. عبد الرحمن من الجزائر تفضل يا اخي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ غالبا ما تقام صلاه التهجد في عشر الاواخر، فهل يصح من باب اجتهاد في العباده في الايام بان يصلي الانسان تراويح ثم يهدي في اخر الليل لصلاه التهجد؟ الا يكون بهذا قد خالف السنه يعني.
طيب
بارك الله فيك.
حياك الله. أم حمزة تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أمي حرمة يعني كبيرة وعندها سكر وهشاشة في العظام، وهي متعودة كل سنة يعني تقريبا لآخر أربع أو خمس سنوات إنها تعتكف العشر الأواخر في رمضان.
ما شاء
وإحنا على أساس إنه في إنفلونزا الخنازير وكذا وخوف، فمنعينها إنها تطلع، وهي إلا أصرت وراحت مكة وقاعدة هناك معتكفة، فإيش الحكم؟
طيب
شكرا.
هذه أحسن منها هذه. اي نعم اي نعم. الاخ عبد الخالق تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخ عندنا هنا بعد كل اربع ركعات من صلاه التراويح يبدا ذكر جماعي.
ايوه. طيب
يبدأ الذكر الجماعي، هل جائز أن أذكر معهم أم يعني هذا جائز الذكر؟
نعم.
وسؤال ثاني، متى تبدأ صلاة القيام؟
متى تبدأ صلاة القيام؟
نعم.
طيب الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ محمد
إياك الله يا أخي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي زميل يأخذ مني مبلغ معين له سنة عدل سنة، فهل عليه زكاة؟ هل أزكى عليه أو لا؟
أخذ منك مبلغا لو طالبته الآن أعطاك؟
لا، ما عنده فلوس.
ما عنده فلوس،
مو متوفر عنده مبلغ.
طيب
هل عليه زكاة؟ هذا كل سنة أزكى عليه أم لا؟
طيب
بس يا شيخ، شكرا،
حياك الله. أبو مريم تفضل. أبو مريم،
ألو.
نعم،
مرحبا يا شيخ.
مرحبتين يا أخي.
أنا أبو مريم من العراق.
أهلا وسهلا
يا شيخ. أنا طلعت سيفات عن طريق الدائرة اللي عملت فيها.
أيوة.
كان الكوريا خلال بداية شهر رمضان.
ايوه.
واللي فات لمده اسبوعين.
ايوه.
احنا كنا في كوريا لمده اسبوعين، وكنا نتنقل من محافظه لمحافظه.
ايوه.
وكنا يعني على طول المده احنا في التنقل ومحاضرات واحنا ما كنا.
ايوه.
وفي ناس اثنين ثلاثه في الجروب فما عرفتكم
السفر
اللي احنا
افطرنا
فيه.
سمعت ناس يقولون ايش؟
نعم شيخ،
تقول سمعت ناس يقولون ايش؟
لا، في معانا ضمن الجروب ناس افطرت.
طيب خير ان شاء الله. الاخ سالم تفضل. تفضل يا أخ سالم.
ألو.
أيوة معك يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا عندي مديونية على بنك الراجحي.
أيوة.
وفي شخص قال أسدد لك المديونية اللي عليك وتستخرج مديونية أخرى. وبعد ما تستخرجه المبلغ اللي أنا سددته عنك تعيد لي بفائدة 7%، هل هذا جائز ولا لا؟
يعني هو يبغى يسدد عنك مبلغا وأنت تعيده إليه زيادة 7%؟
بعد ما تستخرج قرض آخر تعيد له المبلغ اللي سدده أيا كان بزيادة 7%.
يعني هو راح يأخذ أكثر من اللي عطاك.
يعني إذا فرضنا سدد عني 100,000 يأخذ 107 عني.
طيب إيش ما هو السؤال؟ أنا ماني شايف سؤال في الموضوع الآن. ما هو السؤال؟
السؤال العملية أنه أنا أخلي شخص يسدد يعني مبلغ يسدد كاش، ثم يأخذ مني مرة ثانية المبلغ بعد أستخرج قرض آخر، يأخذ لي المبلغ اللي سدده بزيادة 7%.
طيب يا أخي، يعني أليست المسألة واضحة جدا؟ واحد أعطاك 100,000 قرضا واسترد 107,000. يعني واضحة جدا، هذه ربا واضحة
جدا. هي واضحة جدا، ولكنهم هم يضعون ملصقات على الصرافات وانه طريقه شرعيه عن طريق البنك. فانا اول شيء اتاكد، ثاني شيء بيتوجه لهم فضيله الشيخ نصيحه، يعني لا يقولون طريقه شرعيه ويتفاجئ الناس اللي لا يعلمون بان هذه الطريقه غير شرعيه، بل هي يمكن عين الربا.
طيب جزاك الله خير. ثابك الله. حياك الله. طيب نقف قليلا ثم نعود اليكم بمشيئه الله تعالى. ولدينا أسئلة كثيرة. وسؤال، إذا قال الزوج بالحرام والحلف بالحرام، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن حلف بالحرام، إذا قال حرام يلزمني لا أفعل كذا، والحرام يلزمني أن أفعل كذا لا أفعل كذا، وله زوجة، ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين العلماء من السلف والخلف. والقول الراجح أنه يمين لا يلزم بها طلاق، وبذلك فإنه يكفر عن يمينه. هذه في قضية الكلمة الحرام، يلزمني الحرام أو حرام علي، فإنها يمين. عندما يضيف ألفاظ أخرى وقضية حرام من ظهرك وتبدأ عد قضية الآن الظهار تطفو على السطح الآن، فعند ذلك لابد أن نعرف نية هذا الرجل، ماذا أراد بهذه الكلمة. فهنالك طلاق صريح وطلاق غير صريح، وظهار صريح، وأيضا أحيانا ألفاظ تشبه الظهار وهي غير صريحة. لو قال أنت علي كظهر أمي كظهر أختي ونحو ذلك ممن يحرمون علي تحريما مؤبدا، فهذا لفظ صريح في الظهار. فعند ذلك يجب أن نستجلي القضية إذا اشتبه علينا اللفظ ماذا ينوي هذا الشخص، وبعد ذلك يذهب هو ويستفتي وتدفعه المرأة للاستفتاء، وهو الذي يتحمل المسؤولية، وهو الذي تكلم، وهي التي تعظه وتقول له اذهب لدار الإفتاء، اذهب إلى المفتي، اتصل، اعمل، فهي التي تؤزه لذلك. قضية الصلاة في المقبرة، الصلاة في المقبرة لا تجوز لأن نهينا عنها، ويستثنى من ذلك أمران: الصلاة على الجنازة في المقبرة لناس فاتتهم الصلاة مثلا فأدركوا الجنازة في المقبرة، فهؤلاء جعلوها بينهم وبين القبلة وصلوا عليها، فلا حرج في ذلك. الثاني: الصلاة على القبر نفسه لمن لم يصلي عليه. قال بعض العلماء كأحمد رحمه الله إلى شهر، واحد فاته قالوا جاء من السفر، قالوا توفي قريبك، توفي صاحبك، وين دفنتوه؟ قالوا في المكان الفلاني. ذهب وضع القبر بينه وبين القبلة وكبر عليه وصلى الجنازة، فهذا جائز في هذه المدة القصيرة. وغير ذلك مثلا واحد يصلي يعني فرض ولا يصلي سنة ولا يصلي. أذكر أيها الإخوة أننا مرة سألنا شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله أنه حارس المقبرة، حارس المقبرة له يعني بيت خشبي صغير داخل المقبرة مثل الكشك الخشبي، يصلي فيه ولا ما يصلي؟ فقال الشيخ ما يصلي، ولو يريد يصلي يعني حتى صلاة الليل يصلي خارج المقبرة، ما يصلي داخل المقبرة. مع أنه هذا يمكن يصلي في المسجد الفرائض، طب وين يصلي السنن الرواتب؟ وين يصلي قيام الليل؟ فقال الشيخ يصلي خارج المقبرة لأجل النهي الوارد في الصلاة، النهي عن الصلاة في المقبرة. شوف هذا كله حماية للتوحيد، ولألا يصير فيه تعظيم للأموات، ولألا ولألا كل الاحتياطات، وبعض الناس يقعون في الشرك الصريح. طيب، مسألة الإحداد، عرفنا القضية متى يبدأ الإحداد من وفاة الزوج تماما. يفطرون قبل المغرب بحجة أن الوقت قد دخل. والله هذه قضية خطيرة، لابد نتأكد. إذا تأكدتم قرص الشمس اختفى تماما في الأفق في الأرض المستوية، ما يخفيها بناء ولا جبل ولا شيء، فتفطرون حتى لو ما سمعتم أذانا. قد يتناقل بعض الإخوة فيما بينهم: ترى التقويم غلط، ترى التقويم في كذا، ترى التقويم في كذا، بدون بينة. تقول طيب من الذي أثبت خطأ التقويم؟ من هو؟ من الذي ظهر إلى البر أو الأرض المستوية وأثبت خطأ التقويم؟ عمن ننقل هذا؟ عمن؟ فإذا نقلناه عن ثقات وعرفناه من طلبة العلم الذين يعرفون المواقيت انتهينا. أما إذا قال والله سمعنا ما ينبني عليها الآن، يعني ما يجوز أن ننتهك من أجل سمعنا ويمكن، حتى تتأكد أن الشمس غربت. قضية أنه يعني لا يصلي أحيانا، طيب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبعض العلماء يجعل ترك صلاة واحدة عمدا كفرا، ولذلك فلنحذر من قضية إخراج الصلاة عن وقتها. فويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يبقون غيا. كيف تفوت الصلاة عمدا؟ كيف؟ ثم هذه الصلة بين العبد وربه، وهذه عمود الدين. ولذلك لما قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، والعهد الذي بيننا وبينهم، بينهم مين؟ الكفار يعني. فهذا واضح أن كفر أكبر مخرج عن الملة إذا كان تركا كليا. اللي يصلي ويخلي يقول يصلي فرض ويترك فرض، ما نحكم عليه بالكفر الكلي الأكبر المخرج عن الملة، لكنه قد ارتكب ما هو أعظم من الزنا وشرب الخمر في هذه الجريمة العظيمة، ترك الصلاة. قضية المبالغة، البكاء طبعا، هو الأخ قال وعين بكت من خشية الله، طيب بكاء العين أهلا ومرحبا، بكاء العين هذا المطلوب، هذا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، دمعت عيناه. وإذا بكى له أزيز يعني بكاء مكتوم، أما الصياح والزعيق فهو الذي أنكرنا. قضية يعني أنه إذا فصلنا بين الصلاتين هل نخالف السنة؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني اثنين اثنين مثنى مثنى، ثم يعني مثلا يرتاح يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ففصل الأربعة الأولى عن الأربعة الثانية لا حرج فيه ولا بأس به، وقد يفهم من الحديث ما يدل عليه. وإذا أخروا بعض الصلاة إلى ثلث الليل الآخر لا بأس، والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، كما أخبر عمر رضي الله عنه لما كان الناس يصلون بعد العشاء مباشرة. قضية متى تبدأ صلاة القيام؟ بعد العشاء تبدأ صلاة القيام، بعد العشاء كله اسمه قيام، كله اسمه تراويح، يقال هذا التراويح وهذا قيام، لا كله تراويح. ليش سميت التراويح؟ كانوا يستريحون بعد كل ركعتين. قضية أخذ مبلغ مال، يعني لو طالبه يقول ما عندي، استلف، لو طالبه المقرض قال ما عندي، إذا ما عليك يا أيها المقرض زكاة، بعث أسبوعين نتنقل من محافظة إلى أخرى، إذن أنتم مسافرون يجوز لكم الفطر، فمن أفطر يقضي ومن صام الحمد لله برئ ذمته. مديونية هذه اللي يقول أنا أسدد عنك وروح خذ قرض وسدد لي بزيادة، هذا ربا واضح وصريح جدا، وهذه مصيبة كبيرة. طيب يعني شيء من الالتفات، معليش يعني أعتذر من الإخوة على الخط، لكن الإخوة الآن اللي يعني سألوا يعني يقول بالنسبة لحديث أنه من مات في الجاهلية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تبلغه دعوة إبراهيم الخليل، لأن دعوة إبراهيم الخليل بلغت كثيرا من العرب وقيمت عليهم الحجة بها، وكان فيهم ولد إسماعيل، وكانت متسلسلة دعوة إبراهيم فيهم، فمن بلغته دعوة إبراهيم وقيمت عليه حجة فيما بلغه، مثلا يمكن ما بلغه إلا التوحيد، ما بلغه تفاصيل الصلاة ولا تفاصيل زكاة ولا تفاصيل صيام، إذن هو الحجة عليه فيما بلغه. طيب وإذا ما واحد في أماكن أدغال يعني أماكن بعيدة جدا ما بلغه شيء، خلاص وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن لم تبلغه الحجة الإلهية الرسالية فإذا لا يعذبه الله بمجرد أن يموت مشركا أو كافرا أو بلا دين، إذا ما عنده حجة أو ما وصل إليه الإسلام بشكل صحيح. يقول قضية بين الخطبتين، جاء عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى بشرى بن مروان، رأى بشرى بن مروان على المنبر رافعا يديه يوم الجمعة، فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. والحديث رواه مسلم، ففيه أن السنة أن لا يرفع اليدين في الخطبة، وهو قول مالك والشافعي وما الشافعية وغيرهم من أهل العلم. فالدعاء إلا في الاستسقاء، فإذا استسقى رفع يديه في الاستسقاء ورفع الناس، أما غير هذا فلا. طيب ماذا عن الدعاء بين الخطبتين؟ الدعاء بين الخطبتين صحيح، وهو في ساعة الاستجابة، لأنه كما ورد في حديث ساعة الاستجابة أنها من طلوع الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وأيضا ورد أنها آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر. بالنسبة للسؤال يقول هنا، طيب كان هنا أحد الإخوة كان عنده سؤال عن قضية، أي نعم، يقول أنت ذكرت سابقا أن الآثار الموجودة المنسوبة النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أو سيف أو لباس غير صحيحة، وأن بعض الناس يستعملونها لجذب السياح، وبعضهم يقول أن عنده شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يورجيها للناس في ليلة القدر كل سنة، فإيش هذا؟ نقول لم يثبت أن النبي لم يثبت أنه بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم من شعره أو من ثيابه أو من آنيته أو من سلاحه شيء. ومن زعم أن عنده فليأتي لنا بالسند، يقول أعطاني هذه فلان التي أعطاه إياه فلان الفلاني فلان من فلان من فلان الفلاني عن فلان، خلينا نشوف إذا عنده سند لهذه الشعرة، سند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول به. وإلا فمن المعلوم أنه ما في شيء يثبت. كيف تثبت الآن أنه هذه الشعرة له؟ كيف موضوعة في متحف في تركيا، موجودة في زجاج في كذا؟ طب يا أخي أنت إيش عرفنا أنه هذه الموجودة في الزجاج هي شعرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال تناقلها سلاطين بني عثمان، ويقال ويقال، هذا ما تثبت به، ما يثبت بيقال، ما يثبت به. ولذلك الخلاصة أنه ما في شيء على وجه اليقين ثبت. زعمت أشياء عن شعر وثياب وأحجار، زعمت أشياء. طبعا إيش الفرق في العملية؟ الفرق العملي أنه لو كان ثبت جاز التبرك بها، خلص تحطها في كفنك ولا تأخذ منها يعني في المرض في الرقية مثلا. وقد ذكر ابن طولون في كتاب في حوادث سنة 917 أن هناك من يملك قدحا وعكا وبعض عكاز النبي صلى الله عليه وسلم، قال وتبين أنهما ليستا من الأثر النبوي، وإنما هو من آثار ليث بن سعد. وليث بن سعد كان محدثا، وين هذا؟ من طبقة مالك رحمه الله، وكان في مصر. وكذلك فإن بعض يعني بعد إحراق يعني إحراق التتر عند غزو بغداد، قالوا أحرقوا بردة النبي صلى الله عليه وسلم، وتيمور لن كذلك يعني فعل بنعل قيل إنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فإننا ما نستطيع نثبت. وقد قال ابن كثير وهو يتحدث عن بعض أثواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذه الأثواب الثلاثة لا يدرى ما كان من أمرها بعد هذا. الخاتم اللي كان عند عثمان سقط في بئر أريس ولم يعثر عليه بعد ذلك، فإذا ما نستطيع ننسب أنه هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما عندنا إثبات عليه. والأشياء المحتملة يحتمل يمكن قد يكون أيضا ما يبنى عليها وروح نتبرك فيها، وقد تكون شعرات من أي شخص آخر، وقد يكون ثوب من أي شيء، وحين يجيبوا لك شيء جديد سبحان الله، يعني هذا ما أصابه الدهر بشيء يعني كذا باقي في وكثير من الذين يعني يدعون تعظيم هذه الأشياء ويفتنون بها الناس ويوقعونهم بها في أنواع من البدع. طيب، قلت إن عيسى عليه السلام لم يمت، فما معنى قول إني متوفيك ورافعك إلي؟ متوفيك يعني حائزك وقابضك، لأن التوفي في اللغة العربية، التوفي هو الحيازة والقبض، يقال توفى فلان دينه من فلان إذا حاز ماله منه وقبضه إليه. فقوله تعالى إني متوفيك إلي يعني حائزك وقابضك ورافعك، فإذا هذا هو التوفي، وليس التوفي الذي هو قبض الروح، لأن هذا لم يحدث لعيسى عليه السلام بعد. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فسينزل ويحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، يبدو أن الوقت قد انتهى، فنعتذر من الإخوة والأخوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا عملنا، وأن يضاعف أجرنا، وأن يغفر ذنبنا، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجعل الجنة مثوانا، ويعيذنا من ناره، ويعتق رقابنا منها. أستودعكم الله، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.